بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر إيقاظه ممؤول الأبصار للاقتداء بسيد المهجرين والأنصار للعلامة الفلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 18 و200 و200 ألف. نعم، وصلنا إلى نقل الكلام في الاتباع وذم التقليد عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، بعدما ذكر رحمه الله تعالى الكلام على الأئمة السابقين أبي حنيفة والشافعي ومالك، أو مالك والشافعي، وأن هؤلاء جميعا ربطوا الأمة بالنصوص ولم يربطوا الأمة بأشخاصها. فجاء دور الإمام أحمد ليسد اللبنة الباقية في بناء الأئمة الأربعة، وأن منهجهم واحد وأن طريقتهم واحدة، وهي اتباع النصوص والتحذير من التقليد للأشخاص إذا ظهر الحق والدليل، وإن كان بعضهم أرفع من بعض في هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل. قال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع أم مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير. وقد فرق الإمام أحمد بين التقليد والاتباع. فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع.
وقول أحمد: ما جاء عن النبي وأصحابه فخذ به، يعني وما اتفق عليه أصحابه، فإن اختلفوا فتخير ما دل الدليل، لكن لا تخرج أيضا عن كلامهم، فإذا اختلفوا على قولين فلا تحدث ثالثا. إذن كل مسألة تكلم فيها الصحابة لا تخرج عن كلامهم فيها، إن اتفقوا وجب عليك الاتباع، وإن اختلفوا خذ ما دل عليه الدليل. نعم.
قال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم هو من بعد مع التابعين مخير. وقال أحمد أيضا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال: من
ليس معناها إهمال هؤلاء، ليس يقصد أحمد هذا، لكن لا تقلد مالكا والشافعي وتقول أنا أتبع مالكا ولا أخرج عن كلامه والشافعي ولا أخرج عن كلامه، لا، خذ من حيث أخذوا، يعني انظر إلى أدلتهم. هم اجتهدوا رحمهم الله تعالى في تحري الحق، فإن بان لك أن فلان هذا أخطأ فلا تقلد شخصا، ولكن اتبع الدليل، فهم كانوا أتباع الدليل. نعم.
وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال.
صحيح، فلا يخرج عنه، لكن هل نخرج عن فهمهم العام؟ لا يجوز، فإن كانت الأقوال عندهم ثلاثة أقوال مثلا فأنا لا أخرج عن أقواله، لكن أخذ منها ما ترجح عندي أن الدليل قائم عليه، لكن في النهاية ما أخرج عن قدمهم أبدا. ولهذا فرق يا إخواني بين تقليد الرجال وبين الطعن في الرجال. أنا لا أقلد ديني أحدا بعيني ولا أخرج عن كلامه، لكن في نفس الوقت لا أطعن فيهم ولا أخرج عن فهمهم العام لهذه النصوص، فأكون مقتديا بهم، مهتديا بفقههم، غير مقلد لواحد منهم بعينه، إنما أنا أخذ من النصوص. لكن من الذي أفهم من النصوص؟ فأنا أنظر في أقول: من الذي أفهم النصوص؟ هؤلاء الأئمة، فلا أطعن فيه. ولهذا الذين يقولون نحن رجال وهم رجال، إذا قصدوا يعني نحن رجال وهم رجال بمعنى أنه لا يجب علينا أن تقول واحد بعينه بل نأخذ من حيث أخذوا، فهذا حق. أما إذا قصد أن هؤلاء لا ألزم بكلامهم بل أخرج عن كلامهم ولا أقتدي بأحد منهم فأنا إمام كما هم أئمة، فهذا كلام باطل، فلا يمكن فهم النصوص إلا بفهمه. نعم.
قال ابن القيم: ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد.
واحد يدعي أنه سلفي ويدعنا عن منهج ويدعنا كذا، لما جلس مع بعض إخوانكم، الحمد لله يعني بفضل الله عز وجل إخواننا ما يجلسون مع أي أحد من هؤلاء، لا شيخ ولا مشيوخ، إلا والحمد لله يظهر الفرق في التربية. المهم كلم الأخ يمكن مسائل منهج كلها وكذا، والأخ يرد عليه حتى يعني قطع معذرة ولله الحمد لله سبحانه وتعالى. فالأخ قال له: من من سبقك من أهل العلم في هذا؟ قال: وكل حاجة عندك العلماء العلماء العلماء. قال: طبعا كل حاجة عند العلماء العلماء، كيف نفهم النصوص؟ فدل هذا على أن القاعدة أصلا مضروبة. أنت تناقش من؟ كل حاجة العلماء العلماء، وما كل حاجة من؟ أنت أنت. أيوة نعم كل حاجة العلماء، ليس من أقلد العالم فلا أخرج عن كلامه ولو ظهر لي دليل، لكن لا أخرج عن فهمه. فهم الأئمة الذين أقتدي به وأرجع إليه. نعم.
قال ابن القيم: ولأجل هذا
لم أظن ما يقول هذا الكلام سلفي، شم رائحة السلفية. كل حاجة العلماء، إيه طبعا كل حاجة العلماء، وما أنت بفهمك هذا فهم من هذا الذي تقوله؟ هذا فهم من؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتابا في الفقه، وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك. وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد، وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم التفحص عن أدلة إمامهم فيتبعون قوله، وينبغي النظر إلى القول لا إلى القائل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا جاءت النفس المطمئنة بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأمارة بتحكيم آراء الرجال وأقوالهم، فأتت بالشبه المضلة بما يمنع من كمال المتابعة، وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق، والله يعلم أنها كاذبة، وما مرادها إلا التفلت من سجن المتابعة إلى فضاء إرادتها وحظوظها. وترى النفس الأمارة صاحبها تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وترى النفس الأمارة صاحبها تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على الآراء في صورة تنقص العلماء وإساءة الأدب عليهم، المفضي إلى إساءة الظن بهم وأنهم قد فاتهم الصواب، فكيف لنا قوة الرد عليهم أو نحظى بالصواب دونهم. وتقاسمهم بالله إن أردت إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردت إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
هذا كلام عظيم. فالنفس المطمئنة والنفس الأمارة، النفس المطمئنة تجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراكم ستهلكون، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا هذا، أرأيت إذا أمر رسول الله بأمر وأمر أبي بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال فقد فعله رسول الله. هذه النفس المطمئنة التي لا تقبل طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي النفس الأمارة تزين لك أن هذا المنهج ومنهج التجريد هذا فيه انتقاص للعلماء، كده أنت تركت مالكا، تركت قول مالك، من أنت ومن مالك، من أنت ومن الشافعي. ولهذا تجد المتعصبة يقفزون لك بفضائل الشخص حال النذال ومقارعة كلام الرجال بالأدلة، فيأتيك يبرز لك فضائل الأدلة، فإن قلت أخطأ الشافعي في المسألة قال الشافعي لقد قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا. الشافعي الذي قال هذا باب وهذا باب. فصور له نفس الأمارة صورت ترك كلام الشخص حال ظهور الدليل، صورت ذلك في صورة انتقاص العلماء، كما جاءت النفس الأمارة فصورت أيضا التحذير من الذهاب إلى قبور الأولياء والذهاب إلى قبور البيت في صورة ماذا؟ تنقص آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت عبادة آل البيت هي المحبة للصالحين والمحبة لآل البيت، وجعلت تقليد الرجال فيما يخالف الحق هو محبة العلماء واحترام العلماء، ولم تفرق لهم بين المحبة والانقياد والاتباع. فالمحبة محفوظة، لكن الانقياد ليس لشخص بعينه، إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن محبة الإمام تقتضي السير على طريقته، فالإمام يحب أن يقلد في مخالفة النص أو يتبع النص. يتبع النص، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن إذا خالفت قاعدة الإمام فقد خالفت محبة الإمام. الإمام ما يحبك، ما من إمام يحب أن يتقلد أن يقلد أحد أو أن يتعصب له أحد في مواجهة الحق، بل كل الأئمة يحبون استقامة الخلق على الحق وإن لم يكن من طريقه. ولهذا قال الشافعي وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إليه. الأئمة ليسوا أصحاب شهوات، الأئمة أصحاب منهج عظيم، يريدون تعبيد الناس بالحق، وهم يعلمون أن الواحد منهم يصيب ويخطئ، فمراد الجميع اتباع الحق. فالذي يتعصب للإمام إذا ظهر له الحق هذا يحب الإمام؟ لا، إذا كان يحب الإمام فليتبع الإمام، لكن الذي يرد على الإمام ويخالف الإمام هو الذي يحب الإمام. نعم.
والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقواله وإلغائها أن تجرد المتابعة لا تقدم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل ينظر في صحة الحديث أولا، فإذا تبين له لم يعدل عنه ولو خالفه من بين المشرق والمغرب، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على ترك ما جاء به.
أنا في نظر في صحة الحديث وضعفه أنا مقيد بكلام الأئمة، والنظر في فهم الحديث أنا مقيد بكلام الأئمة، لا أحدث فهما إلا بأسبق إليه، ولا أحدث حكما على صحيح وضعيف لم أسبق إليه. فأنا إذن في ثبوت الحديث أولا أنا تابع للأئمة، وفي فهم الحديث ثانية أنا تابع للأئمة، فالحديث سندا ومتنا أنا تابع للأئمة فيه. نعم.
ومعاذ الله أن تتفق الأمة على ترك ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو خفي عليك، فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله تعالى ورسوله في تركه، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قطعا، ولكن لم يصل إليك علمه، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبط فهم رحمهم الله تعالى، فهم رحمهم الله تعالى دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم منك، فإن كان كذلك من ذهب إلى النصوص أعلم، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟
هذا الكلام في الزهري وفي شعبة وفي أحمد وفي مالك وفي الشافعي، كيف بمشايخ عندك الآن؟ إنما شيخهم الناس ما شيخهم العلم، ولو عرضوا على قواعد العلم لما صح أن يكونوا طلاب النجباء فضلا أن يكونوا مشايخ متبعين. نعم.
فمن عرض
كل من شيخه الناس يكون شيخا، يقول هذا الشيخ فلان هذا كذا وكذا، إنما شيخه من لا علم له. نعم.
فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، بل مخالفتهم في ذلك أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم.
كلهم قال هذا صح الحديث فهو مذهبي، نعم.
ومن هذا تبين الفرق بين تقليد العالم في جميع ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه.
تبعتوا يا إخواني اللي قاعد الحين بنركز عليه، انتبه بارك الله فيه. ومن هذا تبين الفرق بين تقليد العالم في جميع ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فأنا أستضيء بنور علمه لكنني لا أقلده في كل ما قال، وإلا كان رسولا. من زعم أن رجلا يقلد في جميع أقواله ولا يخرج عن كلامه فقد جعل إمامه رسولا. إذ الذي يتبع في كل أقواله ولا يخرج عن كلامه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن جعل هذه القاعدة لإمامه فقد جعله بمنزلة الرسول، وإلا فكل يؤخذ من قوله ويرد. وقد رجعت الأمة الصديق ورجعت الأمة الفاروق، مع أن نبي قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لكن ليس معناه أن أبا بكر يكون على الإصابة دائما وأن عمر يكون على الإصابة دائما. نعم.
ومن هذا تبين الفرق بين تقليد العالم في جميع ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب دليل من الكتاب والسنة، والمستعين بأفهامهم يجعلهم بمنزلة الدليل، فإذا وصل استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة لم يبق لاستدلاله معنى إذا شاهدها. قال الشافعي أجمعا
يعني أنا شاهدت القبلة خلاص بقى، واحد دلنا على القبلة لم يبقى، يقول فمن استدل بالنجم على القبلة لم يبقى لاستدلاله معنى إذا شاهدها، خلاص اترك النجم وعليك بالقبلة أمامك. إذن هو دليل على من؟ هو مرشد إلى الدليل، والله الحمد لله دلك على الدليل وقادك إليه وعرفت فالزم الدليل. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ومن هذا تبين الفرق بين الحكم المنزل الواجب بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع، بأن الأول هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم متلوا أو غير متلو إذا صح وسلم من المعارضة، وهو حكمه الذي ارتضاه لعباده ولا حكم له سواه. وأن الثاني أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله قطعا وحاشاهم عن قول ذلك.
انتبهتم هذا الفرق؟ ها؟ ما معنى الكلام هذا يا إخواني؟ أحد فاهم؟
أيوة. فرق
نعم أنه هنا رحمه الله فرق بين الحكمين، الحكم المؤول والحكم المنزل. الحكم المنزل هو كلام الله ورسوله، فهذا واجب الاتباع مطلق بإطلاق. وأما المؤول هذا كلام العلماء واجتهاد العلماء في فهم النصوص، فهنا إذا وافق الحق قبلناه وإلا فلا. يبقى هذا المؤول الوحيد الاجتهاد. طيب والمبدل الذي لا هذا ولا ذاك. نعم.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه في قوله وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا.
انتبهت يا إخواني، هذا حديث عظيم والاستدلال به في هذا موضع استدلال موفق في التفريق بين حكمين، بين الحكم المنزل وبين الشرع المنزل وحكم الله ورسوله، وبين الحكم الذي المؤول وهو والشرع المؤول الذي يقول محل الاجتهاد. فهؤلاء إن طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحاب. إن أنزلوك على حكم لا قل لا، أنزلكم على حكمي، لأن المسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، وكأنك لا تدري أتوافق حكم الله وحكم رسوله أم لا، لكن إن أنزلتهم على حكمك فبان اجتهادك في غير محله فهو حكمك، فدل هذا على التفريق بين القطعي الذي جاء بالنص الشرعي وبين الظن الذي هو محل الاجتهاد. فأنا حينما أحكم بين الناس أحكم بما يظهر لي من هذه القضية، ما أقول هذا حكم الله 100%، متى أقول هذا حكم الله وحكم رسوله؟ إذا كان هذا حكم الله وحكم رسوله قطعا بالنص. فأنا أحكم بين الناس أحكم بالحدود، هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يجلد الزاني إذا لم يكن محصنا أن يجلد 100 جلدة، وأن يرجم إذا كان محصنا، هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مسائل الاجتهاد فلا أقول هذا حكم الله وحكم رسوله، أقول هذا حكمي، نعم، وهذا اجتهادي. فدل هذا على التفريق بين الشرع المنزل وبين المؤول، نعم.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
أيوة علي. من منزل ما هو أجمعه، لا الإجماع ما يكون إلا بنص، الإجماع هذا نص، نعم، لأنه مستند الإجماع النص، نعم، قد يكون نص خاص وقد يكون نصوص متكاثرة، نعم.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث بريدة، بل قالوا اجتهدنا رأينا في فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزم أحد منهم بقول الأئمة. قال الإمام أبو حنيفة: هذا رأي، فمن جاء بخير منه قبلته، ولو كان هو عن حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك قال مالك لما استشاره المنصور في أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين. وهذا الشافعي،
يعني أبى الإمام مالك أن يجمع أبو جعفر المنصور الناس على موطئه، لأن الإمام مالك وضع فيه فقه واختياره، ولهذا ما قال أحد الأئمة أجمع الناس على كلامي، لأنهم يعلمون هذا اجتهاد. ولهذا قال أحمد: عجبت للقوم ما عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، نعم.
وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد منكر على من كتب فتاويه ودونها ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلانا وفلانا وخذ من حيث أخذوا.
هؤلاء ربط الأمة بالنصوص، ما ربط الأمة بأشخاصه. لكن اليوم للأسف الشديد يوجد من يزعم أنه على المنهج السلفي جل همه أن يربط الطلاب به، من السني الذي معه ويثني عليه، من الحداد المبتدع الذي يخالفه، من خالفت يا حداد تطعن في العلماء حتى يرهب الناس. وكل جماعة من الجماعات وكل طائفة من الطائف هكذا، وكل واحد حول مجموعة يقلدونه، فإن قيل هذا فعل الطلاب إلى فعل الشيخ، أي شيخ يعني اجتمع حوله كذا، نقول: ومن أين تربى الطلاب ومن أين تعلم الطلاب؟ نعم، لو وجد من كلام الشيخ التحذير من هذا وكذا وكذا، ووجد بعض الأفراد يتعصب هذا، فالذنب ذنب الطالب. لكن إذا وجد العقوبة لمن يخالف ووجد الفرح بمن يوافق، نقول: إذن هذا الكلام يتربى عليه الطلاب، وهذا الشيخ هو الذي وضع هذا المنهج ولم يضعه لفظا، يعني ما قال قلدوني ولا تقلدوا فلان، أو أنا ألزمكم بكلام، لكن قد يكون الواقع يدل على هذا، نعم.
وقال في إعلام الموقعين: وكان أحمد رحمه الله تعالى شديد الكراهة لتصنيف الكتب.
وقد يقعد الطلبة قاعدة كما نسمعها عند كثير من الناس اليوم: الطعن في فلان طعن في السنة، الطعن في فلان طعن في المنهج، وكل شيخ وضع لنفسه هذه القاعدة. كيف يعني طعن فلان طعن في منهج؟ كيف يعني؟ ليه هو المنهج هو السنة؟ الطعن في المنهج السلفي طعن في المنهج، الطعن في الرجل المتفق عليه في الأمة طعن في المنهج لما هو عليه، يعني طعن في المنهج. نعم.
وقال في إعلام الموقعين: وكان أحمد رحمه الله تعالى شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا، فعلم الله حسن نيته.
من أحمد رحمه الله تعالى لورعه، ولا يعني هذا أن من صنف وألف وكتب في الفقه وغيره أنه يكون مذموما، وإنما التحذير من إمام أحمد هنا إنما هو مسلك، يعني حتى يحذر الأمة من اتباع كلامه إذا ظهر الحق بخلاف ذلك. نعم. ولا يريد أن يحمل في رقبته تقليد هؤلاء. نعم.
فعلم الله حسن نيته وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا
سفرا،
وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ 20 سفرا أو أكثر. وكانت فتاواه مبنية على 5 أصول: أحدها النصوص، فإذا وجد النص أي الكتاب والسنة أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أنه ما لا يعلم فيه الخلاف فليقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. الثاني ما أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
أقول لا أعلم خلافا، وقد يوجد لكن لا أعلم، فليس هذا إجماعا، إنما الإجماع هو الاطلاع على أن علماء الأمة قد اتفقوا على حكم حديثة ولم يخالف أحد منهم، وهذا صار صعبا بعد ترامي هذه الدولة الإسلامية. نعم.
الثاني ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع. الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجبر بقول. الرابع الأخذ بالمرسل والحديث.
يعني إذن ما أفتى به الصحابة إذا اتفقوا على ذلك لم يعدوا طبعا هذا الكلام فهذا إجماع، وإذا كان قد وجد لبعضهم فتوى ولا يعرف له من خالفه فإنه لا يتجاوزها، ولم يقل أن ذلك إجماع لأنه ما يدري وجد المخالف أم لا، وإلا فأصل الحكم إذا علم أنه ليس مخالف فهذا إجماع، هذا حكم الإجماع. الأمر الثالث إذا اختلف الصحابة فأنه يتخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل. نعم. طب إذا لم يتبين له جعلها روايات، إذا لم يتبين له راجح من كلام الصحابة ذكر كلامهم ورواياته وحكى الخلاف فيه. نعم.
الرابع.
نعم. إيه نعم. نعم على الصحيح. نعم.
الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس.
طبعا المرسل الذي تباينت مخارجه والحديث الضعيف الذي له طرق يقوى بها، وليس الضعيف ضعفا شديدا. نعم.
وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر.
تمام.
ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث
لو الحسن لغيره يعني،
ولم يكن
جبر بالطرق، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل صحيح وضعيف، وللضعيف عند مراتب، فإذا لم يجد في الكتاب أثر يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلاف كان العمل به عنده أولى من القياس اللي هو الضعيف نوع الذي له طرق يجبر بها وهو المعروف عند المتأخرين الحسن لغيره. فانتبهوا يا أخواني لابد أن نفهم كلام الأئمة حتى لو ما ورد التفسير من الفلاني لكلام أحمد. وبهذا أيضا نجيب على قاعدة ما الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند المتقدمين. فالبعض لم يفهم فظن أن الضعيف مطلقا ولو كان ضعيفا ضعفا شديدا فإنه يؤخذ به فضائل الأعمال لأن الأوائل قالوا يؤخذ به فضائل الأعمال. لا، فضائل الأعمال كغيرها لابد فيها من نص صحيح يعمل به. وفي فضائل الأعمال إذا وجد النص الضعيف الذي ينجبر بطرق إلى الحسن لغيره فإنه يؤخذ به فضائل الأعمال. وحينئذ فالمأخوذ به هنا حديث مقبول أو حديث مردود؟ حديث مقبول، نعم، هو من أقسام الصحيح. وليس أحد من الأئمة إلا هو موافق على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم حديث الضعيف على القياس. نعم، الخامس من أصوله القياس. نعم،
الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة.
فاستعمله
للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه. فهذه الأصول الخمسة،
إذا لم تقل نصوص ولا كلام العلماء يقاس. والقياس الصحيح هو الحق الفرعي بالأصل الذي ورد فيه النص لعلة تجمعهما في الحكم. نعم،
فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليه مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده،
وقد يتوقف الفتوى لتعارض الأدلة عنده،
أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء،
ومن هنا نجد روايات متعددة عن أحمد. نعم،
والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. وكان كثيرا ما سئل بما فيه الاختلاف فيقول: لا أدري. وكثيرا ما يقول: سل غيري، وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات على أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم تلت بما هو أعظم تحريما وهو الشرك بالله سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حرام وهذا حلال إلا بما علم أن الله تعالى أحله أو حرمه. والحاصل أن السلف كلهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة، وأنه لا يحل العمل به لا فتية ولا قضاء، وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. والتقليد المنهي عنه منقسم على ثلاثة أقسام: أحدها الإعراض عما أنزل الله تعالى وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء،
وهذا مذموم كما قال المشركون كما قال الله عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم،
الثاني
يقع في أتباع المذاهب الذين لا يقدمون قولا على قول إمامهم ولو ظهر لهم الدليل، فهذا إعراض عن الدليل اتباعا للرجل، وهذا مذموم ذما شديدا. نعم،
الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل أن يؤخذ بقوله أن يأخذ بقوله. الثالث التقليد بعدم قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة، وهذا قلد بعد ظهور الحجة، فهو أولى بالذم ومعصية الله تعالى ورسوله. قلت وقد
يعني الأول قلد الرجل وما يدري الحجة، هذا أقل ممن عرف الحجة ومع ذلك تركها وقلد الرجل. نعم.
قلت وقد تقدم في المقدمة آيات من القرآن تدل على ذم التقليد بأقسامه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى
في ثلاث يبقى التقليد المذموم على ثلاثة أقسام: قسم تقلد الرجل وأنت لا تعلم الحجة، وقسم تقلد الرجل وأنت لا تعلم أهليته، وقسم تقلد فيه الرجل بعد ظهور الحجة، وكل هذه مذمومة. والواجب أن الإنسان إذا لم يكن عنده حجة وكذا ولا معرفة وعامي وقلد رجلا، قلد رجلا معروفا بالعلم والورع ولا يقلد أي أحد، فكان سألت إمام المسجد وخلاص، فإن ظهر له الحق في خلاف قول رجل فإنه يدع قول الرجل هذا للحق الذي ظهر له. نعم.
قال ابن القيم فإن قيل إنما ذم الله تعالى من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولم يذم من قلد العلماء المهتدين، بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم، وذلك تقليد لهم، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم. فالجواب أن الله سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء، وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه. وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله تعالى وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم ومأجور، وهو التقليد الواجب. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم،
كما حكى ابن عبد البر الإجماع أن المقلد ليس بعالم.
والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فأمر باتباع المنزل خاصة، والمقلد ليس له علم أن هذا هو المنزل، وإن كان قد ثبتت له الدلالة في خلاف قول من قلده، فقد علم أن تقليده في خلافه اتباع لغير المنزل. وقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله، وهذا مبطل للتقليد. وقال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، ولا وليجة أعظم من جعله رجلا بعينه مختارا على كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام سائر الأئمة، يقدمه على ذلك كله، ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه منها عطف في ربه وتطلب له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه الوليجة فلا ندري ما الوليجة. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا
قالوا يا ليتنا أطعنا فلانا، بل قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، فقد هربوا وعرفوا مغبة هذا التقليد في الباطل. نعم.
وهذا نص في إبطال التقليد. فإن قيل إنما ذم من قلد،
وأيضا قوله تعالى قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم.
وهذا نص في إبطال التقليد. فإن قيل إنما ذم من قلد من أضله السبيل وأما من هداه السبيل فأين ذم تقليده؟ قلت جواب هذا السؤال في السؤال نفسه، فإنه لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله تعالى على رسوله، فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله تعالى فهو مستهد وليس بمقلد، وإن لم يعرف ما أنزل الله تعالى على رسوله فهو ضال جاهل بإقراره على نفسه، فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يورد في هذا الباب، في أنهم إنما يقلدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على الهدى. فإن قيل فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين في الدين على هدى، فمقلدوهم على هدى قطعا لأنهم سالكون خلفهم، قيل سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعا، فإن طريقتهم كانت اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم كما تقدم نقله عنهم. فمن ترك
الأربعة جميعا لا فرق، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله جميعا، كل حذر من اتباع قوله إذا ظهر له الدليل بخلافه. نعم.
فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه وما نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه قبلهم فليس على طريقتهم، بل هو من المخالفين لهم، وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل، ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله مختارا على الكتاب والسنة يعرضهما على قوله. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعا وإبهامه وتلبيسه، بل هو مخالف للاتباع. وقد فرق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بينهما، فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به.
نعم، فهذا فصل مهم جدا في تحذير أحمد أيضا من اتباع كلامه وذم هذا التقليد ووجوب اتباع الدليل إذا ظهر الحق للإنسان. لكن كما قلنا، رد تقليد شخص بعينه لا ينفي الخروج عن فهم أهل العلم واحترامه. فبنكتفي بهذا نزل هذا الحمد لله شاهد يعني كتبا كثيرة الحمد لله من كتب السنة، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناتنا وحسنات القائمين عليه. أبو محمد نسأل الله نجزيه خيرا، وأخونا سيد الطش جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يبارك في محمد إيهاب وأن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، وأنها أولى الأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاواهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. هو العنوان هذا منهج ما يحتاج. فصل، هذا لا تجد الفصل لا عند الإخوان ولا عند التبليغ ولا عند الحزبيين. فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، وأنها أولى في الأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاواهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: اعلم أن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين.
لماذا؟ لأنهم أفهم لمراد الوحي من التابعين. نعم.
وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تبع التابعين وهلم جرا.
كلما كانوا أقرب لعصر رسول الله كلما كانوا أضبط إيه؟ أضبط في الفهم. ولهذا الإمام مالك كان يرى أن عمل أهل المدينة من الصحابة وكذا هذا يعمل به، لأنهم ما زالوا على علم غض طري وعلى عمل مهدي رشيد. نعم.
وكلما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم أقرب كان الصواب فيه أغلب، فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والرأي. ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان المتأخرين من مقلد الأئمة، ويأخذ برأيه وترجيحه، ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي المروزي وأمثالهم،
بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم، بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم، بل لا يعد قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد وأضرابهم مما يسوغ الأخذ به، بل يرى قول المتأخرين من أتباع من قلده مقدما على فتوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم، فلا يدري ما عذرهم غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاواهم وأقوال هؤلاء وفتاواهم، فكيف إذا رجحها عليهم؟
يعني إذا سوى بين أقوال المتأخرين وأقوال المتقدمين فلا يدرى ما عذرهم غدا عند الله يوم القيامة، فكيف إذا فضل فتاوى المتأخرين على فتاوى المتقدمين؟ نعم،
فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء ومنع الأخذ بقول الصحابة واستجاز عقوبة من خالف من المتأخرين لها وحكم عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم، وأنه بكيد الإسلام؟ تالله لقد أخذ بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت. وسمى ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه هو، وكساهم أثوابه ورماهم بدائه، وكثير من هؤلاء يصرح ويصرخ ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، وهذا كلام من أخذ به وتقلده، والله الله ما تولى ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى.
وهذا الذي يحرص سبحان الله ممن يحرص على فصل الأمة عن صحابة رسول الله وعن صدر هذه الأمة، هذه الدعاوى التي تخرج على وسائل الإعلام، دعاوى العقلانيين، دعاوى من تستطيع أن تقول إنهم زنادقة فيطعنون في الصحابة ويقولون صحابة ماذا؟ غير معقول أن نحكم الصحابة وفقه الصحابة في زماننا الآن، هؤلاء لهم زمان ولا لنا زمان، وما هي كتب التراث هذه؟ تقول كتب تراث وكتب مسلمين، بل ما أخر المسلمين الآن إلى هذه الكتب القديمة، ويقولون ما صدر الإرهاب إلى كتب هؤلاء القدامى كالبخاري وغيره، بل ينقمون حتى على الأزهر وضع بعض هذه الكتب في الفقه وكذا، ويقولون إذا فتحت متن أبي شجاع وكذا وجدت تفضيل الرجل على المرأة، لا يريدون سماع ما يسمى بالبخاري ولا مسلم ولا كذا ولا كذا، ولا يريدون سماع كتاب من كتب الأوائل، ولا يريدون سماع الصحابة، ولا يريدون هذا أبدا، يريدون منهجا يقوم على فتح باب الشبهات للناس وفتح حرية للناس، يعتقد الواحد ما يشاء ويخطط الخط الذي يريد وينهج المنهج الذي يريد، للأسف الشديد، وإن الله وإن لا يراجعون، ويدعون مع ذلك أنهم مسلمون. نعم.
والذين دين الله به ضد هذا القول والرد عليه.
ولهذا أخواني لا تسمعوا لهؤلاء، ولا ينبغي أن تسمع تقول أشوف الضلال عند هؤلاء، فقد تقع الشبهة في قلبك، تقع الشبهة في قلبك، ما تسمع لهؤلاء أبدا، لا إبراهيم عيسى ولا بحيري ولا هؤلاء، إخواني يتهمون على الإسلام، هؤلاء الذين يطعنون في ميراث أمة وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فهؤلاء لا تسمع لهم قط، وما تقول أسمع ليعرف الضلال، لا، احذر هذا الليل والنهار، احذر. إن لم يكونوا هؤلاء الذين قال فيهم، بل والله لا يصنع عشر معشار، حتى من قال فيهم بعض السلف كأيوب لما جاءه رجل وقال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، بل لا يصلون إلى صبيخ الذي علاه عمر بالضرة ونفاه. فاحذر هؤلاء، احذر هؤلاء على دينك، لا تسمع بدعوى أنك تبصر هؤلاء لترى ضلالهم، لا تسمع لا بحيري ولا عيسى ولا هؤلاء ولا 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 سعد الدين هلالي ولا كريمة ولا جمعة ولا عمر هاشم ولا كل هؤلاء أهل انحراف وضلال، احذر من هؤلاء، احذر من هؤلاء. نعم.
إذا قال الصحابي قولا فإما أن يقال
والذي ندين الله به،
والذي ندين الله به ضد هذا القول والرد عليه، فنقول إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه، كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشك الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟
دي مسألة، لو خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غير من الصحابة في حكم، فهل يكون الشك الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ الجواب نعم.
في قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، فإن كان الأربعة في شك فلا شك أنه الصواب، في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم.
على كل هذا لا يقطع به، فإنه ليس إجماعا على الصحيح، وإنما الذي لا يسع للإنسان أن يخالفه ويجزم بصوابه ما أجمعت الأمة عليه. والشق الذي يكون فيه الخلفاء الأربعة أو جلهم لا شك أنه أن الظن به أن يكون هو الصواب، لكن لا نقطع بأنه الصواب حتما، وبأن من خالف يكون مخطئا حتما، لأنه بذلك نصيره إجماعا لا يجوز مخالفته، لكن نرجو أن يكون هذا القسم هو الموافق للصواب، ولكن لا نقطع بذلك. نعم.
وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقال الشرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا، فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة.
نعم، وهذا الأقرب، أن قول الصحابي إذا اشتهر وعلم في الصحابة ولم يكن له مخالف أنه إن شاء الله يكون حجة. نعم.
وهذا قول جمهور الحنفية، صار به محمد، صرح به محمد بن الحسن وذكره عن أبي حنيفة نصا، ومذهب مالك وأصحابه، وتصرفي في موطنه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهوي وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، فأما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه أنه ليس حجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا، فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابة ليس بحجة، وغاية ما تعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها، وهذا تعلق ضعيف جدا، فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه، وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالمنصوص، بل يعضدها بضروب من الأقيسة، فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها، وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر، وهذا أيضا تعلق أضعف من الذي قبله، فإن تضافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادات أهل العلم قديما وحديثا، ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل. وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه، فقال: المحدثات من الأمور دربان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة والضلالة.
فهذه البدعة والضلالة التي هي ضلالة.
نعم. والربيع إنما أخذ عنه بمصر، وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة. قلت: وقد تقدم كلام الشافعي في كون قول الصحابي حجة إن لم يوجد كتاب ولا سنة في المقصد الثالث فراجعه.
نعم، فهذا إن شاء الله والمقطوع به أن الصحابي قوله حجة إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف، أما إذا لم يشتهر أو ما درينا اشتهر أم لا فالجماهير على أيضا اعتباره حجة. نعم.
قال: فوائد تتعلق بالفتوى. الأولى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان،
اللي هو النص الدليل. نعم.
وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون
يعني يقبل الأخذ والرد. نعم.
وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري، حتى خلف من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص. ومعلوم أن
فلين بعضهم قد يقدم عبارة الإمام فلا يفتي بنص، يبقى في المسألة نص ومع ذلك يقدم عبارة الشيخ ويفتي بعبارة الشيخ، وإذا كان في المسألة النص فقدم النص والحمد لله كاف في هذا، فيحتاج الأمر إلى بيان فبين بعد ذلك المراد من النص. نعم.
ومعلوم أن تلك الألفاظ التي لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله.
انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا يا إخواني. في المفتي يقول ابن القيم: فتولد من هجران ألفاظ النصوص، أن المفتي لا يتكلم ولا يفتي بلفظ النبوة أو بألفاظ النصوص عموما من الكتاب أو السنة، والإقبال على الألفاظ الحادثة، والألفاظ الحادثة وضع بعض الناس وقد تقبل وقد ترد، وتعليق الأحكام بها على أحكام الألفاظ الحادثة لا بألفاظ النصوص، تولد من ذلك على الأمة من فساد ما لا يعلمه إلا الله، وأصبحت مرجعية الناس إيه؟ ها؟ كلام فلان أو كلام علام وكأنها نصوص شرعية. نعم.
فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب. ولما كانت هي عصمة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون، كانت علومهم أصح من علومهم من بعدهم، وخطأهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم. ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرا. ولما استحكم هجران،
يعني إذن صار فضل الصحابة في العلم راجع له التقيد بألفاظ النصوص، ولهذا كان أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. نعم.
ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الهوى والبدع، كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض.
ولهذا نقول بأن طالب العلم لا بد أن يركز على حفظ الأدلة من الكتاب والسنة، أما القرآن يحفظ إن استطاعه الإنسان فهو الحمد لله مرجعية عظيمة في الأدلة، ثم السنة فيحفظ منها ما يحسن به أن يتكلم في دين الله عز وجل، وذلك راجع لهمته، كان عندهم معالية يحفظ من ذلك المطولات والأحاديث الكثيرة، لو استطاع أن يحفظ عشرات الآلاف يحفظ، فإن لم يكن له قدرة أتى إلى الكتب التي تنفع ككتاب مثلا بلوغ المرام، فإنه كتاب جيد، وقد جمع ابن حجر ما يصلح أن يكون دليلا مسعفا في مسائل الفقه والأحكام، سواء كان ذلك من الصحيحين أو من أحدهما، وهو نصف البلوغ تقريبا من غيرهما، وهو له جملة من الأدلة ومن الأحاديث، يستطيع في كل مسألة وفي كل باب من أبواب العلم أن يتكلم في ذلك بدليل. طيب، فإن لم يقدر على ذلك وعلى إتقانه فلا أقل من كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو عمدة الأحكام، فإنه مريح وسهل، لأن صاحبه اشترط الصحيحين، وإن خالف في بعض أحرف يسيره بعد حديث قليلة، فيحفظ أحاديث عمدة الأحكام، فإن في كل باب من أبواب الأحكام قد وضع لك النص والنصين وأكثر من ذلك على حسب الباب، فيكون عندك في كل باب أصله المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور، فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعهم، قال الله تعالى أن يذكروا في أصول دينهم وفروعهم، قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني ما يذكرون قد الله قال الرسول يعني. نعم.
أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين
كالمعتزلة والعياذ بالله، بل هي ظنية عنده، إنما اليقينية والقطعية ما دل عليه العقل، فأدلة العقل قطعية، وأما أدلة النصوص هذه ظنية. نعم.
وإنما يحتج بكلام الله ورسوله، وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة،
يعني يطعنون في أهل السنة ويقولون ما يستدل بالنصوص وهكذا وهذه إلا الحشوية والمجسمة. نعم.
وأما فروعهم فقنعوا فيها بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلدوه دينهم، بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصنف. وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ الكتاب ويقول هكذا قال وهذا لفظه، فالحلال ما أحل ذلك الكتاب، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، والباطل ما أبطله، والصحيح ما صححه. هذا وأن لنا بهؤلاء في مثل هذا الزمان، فقد دفعنا إلى أمر تضج منه الحقوق إلى الله ضجيجا، وتعج منه الفروج والأموال والدماء إلى ربها عجيجا، تبدل فيها الأحكام، ويقلب الحلال بالحرام، ويجعل فيه المعروف في أعلى مراتب المنكرات، والمنكر الذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات، الحق فيه غريب، وأغرب منه من يعرفه، وأغرب منهما من يدعو إليه وينصح به نفسه. والمقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن تفسير، ومن رام إدراك الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو على غيره غير يسير.
الله أكبر، هذه كلمات رائعة يا إخوان، هذه كلمات رائعة، سبحان الله. نعم.
ومن رام إدراك الهدى ودين الحق،
من هنا فائدة قوية 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 لطالب العلم، وهي أنه لا بد من حفظ النصوص، وأن يجعل عمدة علمه قائما على النصوص والآثار، فيأتي بالنصوص ثم يأتي بفهم السلف مستندا للفهم إليهم عبر آثار أيضا، كما كان أحمد يفعل رحمه الله، فيذكر النص ويذكر فتاوى من سبقه من الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. لهذا كان رجل أثريا ما تكلم إلا بنص وبأثر وبفهم عن سلفنا الصالح. فمن قوي على هذا فبضاعته أعظم البضائع، ومن لم يقدر على هذا فيكون عنده من الخلل والضعف بقدر ما يضعف هذا الباب. لهذا أدرك نفسك، أدرك نفسك كطالب العلم، وأجعل علمك أثريا محفوظا. النصوص وفهم السلف للنصوص، فهم أثري، احفظ هذا، هو هذا العلم، هو هذا العلم. طب واحد يقول يعني المتون العلم زي أصول الفقه وكذا، نقول لا بد منها، وهذا هذه ضوابط في فهم النصوص، لكن ليست معصومة، فمنها ما قد يصح ومنها ما قد لا يصح، لكن لا بد منها أيضا، فهي أحزمة وهي قواعد تعلمك كيف تستنبط وكيف تستدل، والذي وضعها هو الذي حفظ الآثار. فحفظة الآثار هم وضعة المتون، ولا تقيم معركة بين الآثار والفهم الذي هو المتون، فإن الذي وضع هذا هو الذي وضع ذلك، لكنه قرب لك الأمر في قالب قاعدة، في قالب ضابط، فهذا الضابط يجمع لك فهم نصوص عديدة. فطالب العلم يدرك نفسه، وكما قلت لكم مرة وأنا لا أمل من هذا التكرار، من كان عنده قدرة على الحفظ فالعلم الحفظ، فمن حفظ الأصول حاز الوصول. العلم هو الحفظ، لا تضيع عمرك، لا تضيع عمرك. شوف في ناس ما شاء الله مخادة الماضة، لكن ضيع نفسه، يضيع نفسه، يضيع نفسه مع النت ومع الشبكة العنكبوتية، وطالع واخر كويس كل حاجة وحضر له الخطبة بتاعه، مضيع نفسه، ما يدري الملكة اللي عنده، ما يدري قيمة نفسه لو سخرها في طريقة السلف، لو سخرها. فالعلم الحفظ، ليس العلم الدكتوراه يا شريف، العلم الحفظ. دكتوراه دي وظيفة كده، دي وظيفة يا عالي يا محمد، ها عبد الله، شوف يا احمد يا حسين يا عوض يا ناس، يا ناس عشان خاطري، عشان خاطري اطيعوني يا اخواني يا احبابي، انا اقدمكم على اولادي والله. شوف الحفظ، لا تضيع فرصه، لا تضيع، معك المتن على طول، دائما المتن جيبك، دائما المتن معك، بيت حديث قاعدة، هو هذا العلم. آثار، أدلة تجيب بالنصوص وتجيب بالفهوم السلفية عبر الآثار. قال أحمد، قال أبو عبيد، قال ابن شهاب، قال فلان. شوف البخاري المحدث الإمام يودع صحيح إيه، قال ابن شهاب، قال فلان، قال علان، وينقل ويرفع. أحمد الإمام، إمام أهل السنة، يقول قال ابن شهاب، قال ابن المسيب، قال الحسن. طيب أنا أقول ماذا إذن؟ أنا أقول ماذا إذن؟ هذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف، مش العلم يا أخواني. تشوفوا على الشبكات العنكبوتية، واحد يدخل لك مش عارف قضية عزل، مش عارف قضية إيمان، شرط كمان، يوم طلع كده حاطط له مطلوب كده على النت شرط كمان، ويوم طلع له 500 مطلوب، يوم طبيعهم وينشرهم في الأمة، ويبدأ يدافع عنه. لا، آثار العلم، هذا آثار، كل هذا زائل، كل هذا هباء منثور، كل هذا عمره زهوة ثم يصبح حطاما، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. شوف كثر المتكلم، لكن ما زلنا نقول إيه الألباب، ابن باز، إيه العثيمين، ليه يا أخواني شمعنا هؤلاء يعني ليه؟ لأن علمهم كان علما صحيحا، كان علما قائما على أصول السلف، لهذا يبقى ببقاء هذا المنهج. إنما الطبوليات هذه والتطاول بعض الأشياء بتموت مع أصحابه، هذه تموت مع أصحابه، لكن يبقى العلم الأثري النصي، قال الله قال الرسول. فلهذا أدرك نفسك، إياك المتن هذا يغادر جيبك، متنك هذا بطاقتك، بطاقتك عسكري المرور في أي وقت فين طلع رشيدك بتاع دخلك الدين بطاقتك هويتك، فأنت برضو خلي دي هويتك. تسأل عن شيء جاء في الصحيحين، روى البخاري روى مسلم عند النسائي قال أحمد قال فلان مما صح عنه، يبقى هذا أمر لا ينبغي أن نختلف فيه ولا أن نجادل فيه ولا أن نزهد فيه. فالعلم حق والعلم أثر. نعم.
الفائدة الثانية، حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة.
أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أنا. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذيقت. قال ما حمى ما فعلت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال عن بريدة أن النبي قد رخيت إلى معين حم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأم. حوار بسيط خرج فيه حديث بريدة وخرج فيه حديث ابن عباس وخرج فيه وهكذا. نعم.
الثانية، حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة، لسان الراوي ولسان المفتي ولسان الحاكم ولسان الشاهد.
الله أكبر الله أكبر. حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة، لسان الراوي راوي يروي، ومفتي يفتي، وحاكم يقضي، وشاهد يشهد بما قال الله بما يوافق الشريعة. نعم.
فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله، والمفتي يظهر
الحكم ده الراوي، المفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من اللفظ ده المفتي، يجوز ولا يجوز. والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه، يضع لسانه إخباره بحكم الله وتنفيذه، لأن القاضي الحاكم غير المفتي. المفتي بيفتي بلده عامة ليست ملزمة ولا يستطيع أن يجبر الناس على تنفيذها، لكن القاضي لا. يبقى الحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذ. طيب المفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من اللفظ، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. الشاهد يظهر على لسان الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. احنا أربعة رأينا فلان زنى، ظهر على لسانه ما ثبت به الرجل. أعيده بقى، شوف الفوائد الجميلة، شوف الدروس اللي ما جاش درس النهاردة.
قال الثانية،
اسمع يا ابني يا شيخ رمضان، استنى ما يعني نروق شوية، ما احنا نركم من زمان، احنا مناديب مبيعات، عايزين البضاعة دي. يعني ايه الناس بيبيعون دلوقتي الفلاتر مش عارف بكذا، ويقنعونا ويجيب لك معاك كوبايه شويه فيها شويه ميه، اول ما احط حديده طلع لك شويه بتاع مش عارف كده، تقول له يا عم انا هستلف وهات لي فلتر، واخد بالك؟ مع ان يمكن دي الاحسن، الله اعلم. المهم يعني فاحنا خلينا شويه كده يعني نروج شويه. طيب اذا هذه فائده عظيمه جدا جدا، لا يمكن قط تعريفها ولا تستدل عليها الا اذا اطلعت على كتابها. ولهذا نقول يا اخوان الفائده على مدار الثانيه، الذي ينزل يجدد وضوءه الآن يفوته خير، ينزل يجدد وضوءه تحت يفوته خير، كيف بالذي يترك هذه؟ شوف دي فوائد ولا قالق، دي لبنات لبنات. لو بنيت بيتك وزينت إلا موضع لبنة، لو انت قاعد في غرفة الجوس عندك وموضع لبنة مش موجود بتعمل ايه؟ ده المسمار اللي تيجي تدقه بيسقط شوية دوهية، بيبقى انت زعلان، إلا أنك أنت ترمم هذا شيء بسيط. فكيف بهذا العلم؟ فهو بناء إخواني يتكامل. يقول ابن القيم حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة، ها أحمد لسان الراوي احمد مجدد ضوءك شوف على طول خلاص يعني 12 شيخ رمضان كانت فاتته. الثاني لساني عبد الرحمن عبد الرحمن لسه انت وزوز عبد الرحمن المفترض الحاجات دي تلقطها سريعا يعني عبد الرحمن ها لسان المفتي. ثالث لسان الحاكم اللي هو القاضي. الرابع لسان الشاهد. طب لسان الراوي المخبر عن لفظ الحكم. طب لسان المفتي المستنبط والمعنى. طب لسان القاضي المخبر والحاكم والمنفذ. طيب لسان الشاهد المخبر عن السبب الذي يثبت. الله أكبر الله أكبر. فحكم الله ورسوله لا يخرج نطقه عن الأربعة. يا واحد بيروي نصا، يا واحد بيفتي، يا واحد بيقضي، يا واحد بيشهد في قضية يحكم فيها الحاكم على نحو ما يسمع، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة عند البخاري: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض. ألحن بحجة، أعطينا السبب أهو فأقضي له على موجب هذا السبب. فمن قضيت له اللي هو لسان الحاكم أهو، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليضره. يبقى حكم الله ورسوله يدور على أربعة ألسن: لسان الراوي ده خاص باللفظ، لسان المفتي ده خاص بالمعنى والاستنباط وذكر الحكم، لسان القاضي الحكم مع التنفيذ، لسان الشاهد الإخبار عن الأسباب التي بها يتم معرفة حكم الله سبحانه وتعالى. والواجب على هؤلاء الأربعة،
والواجب على هؤلاء
عرفنا أقسام الأربعة انتهت القضية. لا لا، والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم. أضف أضف، والواجب على هؤلاء الأربعة سبحان الله لا تضمن الأمر كده عادي. أنت يا مفتي يلا قل ما شئت، وانت يا قاضي احكم ما شئت، وانت يا شاهد قل ما شئت، وانت يا راوي اروي ما... لا، يجمعكم أيها الأربعة الإخبار بالصدق المستند إلى العلم. فإن شهدت إلا من شهد بالحق هم يعلم، وإن قضيت فاحكم بينهم بما أنزل الله، وإن أفتيت فلا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، ولا تقول لما تصفر كذبا عن العرب، وإن رويت فمن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. دي أدلة الأربعة، أدلة الأربعة. إن شهدت إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وإن قضيت فاحكم بينهم بما أنزل الله، وإن أفتيت فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وإن رويت فمن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أربعة بأربعة، أربعة مع أربعة، يجمع الأربعة أن يتكلم بالصدق المستند إلى العلم، فيكونون عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به، وآفة أحدهم الكذب والكتمان. آفة الراوي، آفة القاضي، آفة المفتي، آفة الشاهد، آفتان: كذب كتمان، كذب كتمان. يليق بطلب العلم يبقى كده كذاب كاتم يكتم ويكذب، وتقول لي اروح اتعلم عنده ولا لا؟ كذب وكتمان، كذب وكتمان. هذه صناعة اليهود، وهذا فجور علمائهم ومن تبعهم من هذه الأمة، يكتمون الحق ويلبسون بالباطل. فمتى كتم الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه. الله أكبر. فمتى كتم، انتبهوا يا أخوان، الله يكرمكم الله يكرمكم، دي تربية سلفية قح. سلفي مش تربالي في رابعة وتربالي في النهضة وتقول لي ان ما راحش رابعة، ما لا لا، حتى صارت رابعة في الأمة أذكر من بدر وبيعة رضوان. اثبتوا يا رجال رابعة، فأطفالكم أفضل من كذا ونساؤكم أفضل من كذا، إنا لنستحي من أنفسنا من أطفال رابعة ومن نساء رابعة كما يقول بعض السلفيين. تخيل تخيل، كان واحد بيبيع كباب زمان بأسالته، هو اللي بيقول الكلام ده صحيح، كان بيع كباب زمان فظن مسألة كباب بقى وعمال يعمل كفتة. فمتى كتم الحق؟ مشكلة يا أخوان، الناس طلع من بيوتهم بقوا مشايخ، طلع من بيته على المنبر، طلع من بيته على الكرسي، ده المشكلة. ملفش على مين؟ على المشايخ. لم يجرب كونه تلميذا أو طالبا، إنما خرج شيخ. شوف أخي رمضان ما شاء الله، الله يرزقه البصيرة الفرقان، ما شاء الله قارب 60 ويرحل هنا وهناك واثني الركب جزاه الله خيرا الحمد لله، مع انه هو شيخ بقاله 20 سنة عنده وحيد عبد السلام، جه هنا حتى ولا قم باش يثني الركب جزاه الله خير. ده العاقل، هذا هو العاقل. فالمشكلة ان هؤلاء ما جربوا ان يكونوا تلامذات، ما مروا بهذه المرحلة. وحجيب يا اخوان سبحان الله، كيف تكون شيخا بلا تلمذة؟ ما ندري ما ندري. الشيخ سل عن تلمذته، رسلان فين تلمذتك، زهران فين تلمذتك، حسان فين تلمذتك. طبعا احنا ما نقصدش وانت بالحج كده رحت الخيمة وقعدت شوية مع ابن باز والفوزان، لا مش نقصد كده، مش كده. هو الواد لما بيدخلوه يكتب الواحد ايده مكسورة في الامتحان يبقى خلاص بقى في سنة 6 ولا في اولى اعدادي ولا في، لا، دراسة، امتحانات، اختبارات، ثاني ركب، قدوة، اقتداء، حلق تعصر نفسك فيها وتثني ركبك، تقتدي بشيخك، ترى علما نافعا، تعرف قدرك. فكيف يكون الإنسان شيخا بلا تثلمذ؟ لازم دي مرحلة تمر بيه. هو المدرس يا اخوان بيدرس النهارده بعد ما كان ايه مش 16 سنة تعلم ويطلعوا تربية عملي سنة ثالثة ورابعة كلية، سنة ثالثة يطلعوه في الإعداد يدرس تربية عملي، وسنة رابعة يطلعوه في الثانوية يدرس، وبعد كده عليك موجه وكذا وكذا، ناس تراعيك وتشوفك وتتبعك انت مدرس ناجح ولا لا. لازم، والدكتور كذلك، 5 سنين 6 سنين ومش عارف امتياز ايه وما تفتحش عيادة لما تعمل ايه وروح مش عارف تكليف ايه وارجع كذا وبعدين، وبعدك احنا لا نأمنه الا بعد ان يشيخ. لماذا العلم، لماذا الاخبار عن الله ورسوله لا يتوفر في هذا الشرط؟ البخاري لقيت اكثر من 1000 شيخ، احمد الى متى الرحلة؟ قال الى الممات. شعبة كم شيخ؟ طبراني أكثر من 1000 شيخ، ابن من ده؟ قرابة 40 سنة رحلة، قرابة 1700 شيخ، أبو نعيم الأصبهان، وهكذا. فكيف تكون شيخا بلا؟ فهؤلاء خرجوا من بيوتهم مشايخ بلا تتلمذ. وإلا أين التتلمذ؟ أين التتلمذ؟ دي مسألة مهمة مهمة مهمة، ده أصل، ده أصل، أصل مهم جدا، أصل مهم. لم يتسنى لك، اعرف قدرك، ما هو كل واحد يتسنى له يروح مشايخ، لكن اعرف قدرك. لا تتعامل تعامل الفوزان بلا مجالسة لمشايخ الفوزان، لا تتعامل معاملة ابن باز وتلزم يوم تعاملك ابن باز بلا تاني ركب عند ابن ابراهيم 10 سنوات احد مشايخه، لا تتعامل تعامل ابن عثيمين بلا تاني ركب عند السعد 12 سنة، يراه يوما يلتفت الى طير في السماء فقال يا محمد كن طالب علم لا طالب طير وصيد. 12 سنة أحد مشايخه. فكيف يعني كيف يا أخواني كيف 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 هذا؟ طب أنا ما تسنى لي، يمكن أنا راجل مثلا هنا ما لا دي بتسافر المشايخ وكذا، بس احترم نفسك خلاص يا سيد، زكى فضلتي من يشاء، روح بقى تعلم كده ورويدا رويدا بقى، ما تخلي يعني لا انت اللي طلبت وعايزنا عاملك معاملة ابن باز، ما خلاص بقى اعرف قدره ما فيش مشكلة، زكى فضلاتي من يشاء، ممكن الاخ نفسه يلتقي بفوزان بس مش قادر يوصل، خلاص احترم بقى نفسك كده وتوعد كده واعرف قدرك وشوف الباب اللي هتتكلم فيه ايه وامتى تتكلم فيه وزكيت حد تنتفع بيه انتفع بيه، معلش بقى يعني ما يعني، لكن لا تطول، لا علو القدر تدعيه تشبع من تعطى، لا، لكن من فقراء المسلمين تخطب خطبة تعطي موعظة صحيحة ماشي، استلزمني أنك الشيخ والذي من طعن فيك طعن في السنة والسلفية، لا معلش بقى احنا ننسى ده، احنا نسأل امبارح كنا بنقول في الأمة قيس واحد، في الأمة قيس واحد، احنا نتمنى نكون في الأمة قيس وقيس وقيس وقيس، احنا لسه امبارح يعني كاتبين قيس وليلى، يعني احنا لسه ما ده لسه بالطبع، يعني يبقى شيخ ايه بقى نحن وايه وما، احنا لسه اول امبارح بنكتب سلام على قيس في المحبين، سلام على قيس في الصادقين كلام، ده احنا لسه اول امبارح بنقول كده ونتمنى، ما ده قيس واحد بس في الأمة بيقول كده، فيعني معلش يعني لسه 1419 كان لسه بنقول الشعراوي ومن يوم الاربعاء عملنا فيه خطبه عصماء، لسه 1419 لسه اول امبارح، اول امبارح يعني لسه اول امبارح يعني 1419 اكبر القصر ب 1420 لسه يعني اول امبارح، فالانسان مش مشكله اذا ما تسنى له ان يلقى المشايخ مثلا ويسرع ضربهم يقرا في كتبهم ويلقى من يتسنى له ان يلقى من طلبه العلم مثلا الراسخين او الذين راوا المشايخ وكذا ماشي، بس اعرف قدري اعرف قدري. نعم قال فمتى كتم الحق او كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه، وقد اجرى الله سنته أن يمحق الله بركة علمه ودينه ودنياه، ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه، وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر، يا للروعة يا إخوان، يا للروعة يا للروعة، سبحان الله. في الصحيحين حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا صدقا وبينا ما كذب وكذب، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما. وإذا كان البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فالعالم إذا صدق وبين بورك له في علمه، وإذا كذب وكتم محقت البركة من علمه، فبالكتمان يعزل عن سلطانه، وبالكذب يقلبه عن وجهه، وبالكذب يقلب عن وجهه، فبالكتمان يعزل عن سلطان، لأن السلطان هو سلطان الحجة والعلم، أنت كتمته، وبالكذب يقلب على عن وجهه، والجزاء من جنس العمل، فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان.
ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخوف بين عباده، فإذا كان يوم اللقاء جاز الله من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارها، كما طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. كلمات يا أخواني ما أقوى. كيف كتبت؟ لأنها عجنت، عجنت بالصدق، وليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجر. يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجر. فهذه الكلمات خرجت من معين الصدق، فلا تستغرب، فإن من تكلم بحس ومن أخرج ما بالباطن غير من زور ودلس ولبس وكان لابس ثوبي زور. هذه كلمات، وده مقطع يحفظ يا اخوان، الثانية دي تحفظ بحفظ. يا احمد يا مرزوق حفظ، ماشي، الثانية دي حفظ، حفظ لا تسقط منها كلمة. فضا يا اخوان دي حفظ، حفظ هيستمر معك إلى الممات. خطاب للصادقين والكاذبين، للمبينين والكاتبين، للدعاة والأدعياء، للعلماء والعملاء، خطاب يبقى معك، خاطب به نفسك دائما. نعم.
الثالثة: لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهيته، وإذا ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ويغر الناس بذلك، ولا علم له بحكم الله ورسوله. قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم كذا فيقول الله لما كذبت، لم أحل كذا ولم أحرمه.
الله أكبر. لهذا لم يتورع الأئمة أن يقولوا لا أدري. يقول الواحد ما أدري، أئمة كبار. نعم.
وثبت في صحيح مسلم عن بريدة بن
الشيطان ووعدك الجهل وقال الناس سيقول عنك انك جاهل، فالله يعدكم مغفره منه وفضل، فيجعل الله لا ادري عندك ابرك من اعلى، لانها خرجت من معين الصدق فصار يترجم لورعك بلا ادري وامانتك بلا ادري. نعم. ويأبى الله الى يتم نور.
وثبت في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. الفائدة الرابعة: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله أن يفتي السائل بمذهب الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا.
احذر من هذا، أنك تسأل فتفتي بكلام شيخك وأنت تعلم أنه ضعيف وأن الحق في خلافه، احذر هذا، فستسأل عنه بين يدي الخلاق سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم.
وأصح دليلا فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه، فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل وغاشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين. وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل الحق. وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذاهب، ولا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح ونقول هذا هو الصواب وهو أولى ما يؤخذ به، وبالله التوفيق. الخامسة، إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ فقال الطائفة من المتأخرين ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا أوله أو له معارض، قد يكون منسوخا أو له معارض، أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه،
أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، أو يكون
أمر ندب
فيفهم
أمر ندب،
أو يكون عام له مخصص أو مطلقا له مقيد، فلا يجوز له العمل به ولا فتي به حتى يسأل أهل الفقه والفتي. يعني عندي كتاب حديث، هل أفتح الكتاب وأقول بالنص الموجود فيه ولا أدري فهم هذا النص؟ فقد يكون هذا النص منسوخا، قد يكون عاما خصص في نص آخر، ما أدري، مطلقا قيد، ما أدري. نعم.
وقال الطائفة
ليس له ذلك. الطائفة الأولى قد ليس له ذلك، ليه؟ لأن المسألة ليست في النص فقط، فعندنا ناسخ ومنسوخ، وعندنا ظاهر ومؤول، وعندنا مطلق ومقيد، وعندنا خاص وعام. هتفتي بأي النصين؟ بأي النصين؟ ولا دراية عندك أن هناك نص آخر. هذا قول الطائفة الأولى. طيب الطائفة الثانية،
وقال الطائفة بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله وحدث به بعضهم بعضا، بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا
طبعا المفتي مش العامي اللي ما يعرف شيئا. نعم.
ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار. وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبعد الزمان عنها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها. ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان، لكان قول فلان أو فلان معيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. وقد أقام الله الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم دون آحاد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلغها، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة، وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. قالوا والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة، بل ولا شطرها، فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ، ويجوز عليه التناقض والاختلاف، ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه المسألة في المسألة الواحدة عدة أقوال، ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعين، فلا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به إلا أضعاف أضعافه، حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه. والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد، فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وإمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه. وإن كانت دلالة خفية لا يتبين له المراد فيها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه.
الفائدة أنا أريد نبيها يلخص لي هذه المسألة كما ذكرها. الخامسة، إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده فيه من غير نظر هل عمل به أحد أم لم يعمل أو كذا؟ ذكر قولين لطائفتين، فما الطائفتان؟ ما حجة كل واحدة منهما؟ ثم ذكر تفصيلا بعد ذلك. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يقول لك أنا هنظر في النصوص وأنا بدري من هذا النص كذا فأخذه، ولا يشترط أن أرجع إلى واحد أو كذا، فالنص أظهر عندي من قول الواحد، الواحد قد يصوب ويخطئ. فالأول تصور ما قاله. نعم، ما رأس المسألة وما الجواب الذي ذكره؟ رأس المسألة عنده أحاديث رسول الله، كتب موثوق، ها، هل له أن ينظر فيها؟ فإذا وجد النص قال بدلالته مباشرة، قال الطائفة ليس له ذلك. لماذا؟ قد يكون النص منسوخا، لا له معارض عام وخاص كذا كذا إلى آخر. طيب، وقال الطائفة له إذا وجد النص أن يفتى بذلك كما كان يفعل الصحابة، فيأخذ النص ويقول به، واحتمال أن يكون النص منسوخا ولا كذا ولا كذا الأخير، إذا احتمال يعني يكون قليلا، إذ المنسوخ كم يعني في نصوص الشريعة، ولعل هذا الاحتمال يعارض أيضا بقول من يقول لك ارجع إلى فلان أو علان، فقد يصوب فلان أو علان أو يخطئ، فاحتمال الولد إذا خاطئ، والصحابة كان الواحد إذا بلغه النص عمل به وأفتى به. طيب، ثم ذكر تفصيلا فقال إذا كان النص ظاهرا وقويا ولا يحتمل له أن يفتي بذلك ولا يرجع، وإذا كان النص دلالته دلالة، وإذا كان هو يفصل، وإذا كان دلالته خفية فلا يحل له أن يتكلم إلا إذا رجع وعرف الدلالة. طيب، ثاني واحد يحكي لنا هذه المسألة، ولي علي رأس المسألة. نعم، يأخذ النص ويفتي به مباشرة، ولا بد من النظر إلى عمل العلماء به وفتوى العلماء به وكذا؟ القول الأول لا يحل. لماذا؟ تعليله أن النصوص ليست فقط هي المطلوب وصولها إلى الإنسان والفتية بها، وإنما فهمها، فإن هذه النصوص فيها الخاص والعام والمطلق والمقيد وكذا، فكيف يحل لك أن تتكلم بهذا النص دون أن ترجع إلى أقوال العلماء؟ ها. والقول الثاني لا، إذا بلغني النص فأنا مكلف بهذا فأقول به، وحتى لو أنا أخطأت في هذا لنفترض أن خرج نص منسوخ، فهذا يعذرني الله، لأنك لا فلان وقول فلان هذا قد يصوب وقد يخطئ. ثم قال التفصيل، قال فصل فقال، بل المسألة فيها تفصيل، فإذا كانت دلالة النص ظاهرة ف نعم تمام. طيب، إذن ده المسألة، وده تصور مسألة، وده تفصيل. طيب، موافقون؟ ايه قول يا سيد. طيب، ما التفصيل؟ ها، يعني تقصد انه الراجح تفصيله، يعني رجع تفصيله هو انه يفرق بين الدلالة الظاهرة والدلالة الخفية. طيب، ها، قول يا حسين. نعم أهلية الرجل. يعني كان من المجتهدين. نعم فالصحابة كانوا علماء. جيد بس أتم. يعني قد يفهم الحوار هذا واحد بفهم ألا وهو أنا أنظر عندي البخاري زي واحد سباك واحد غير متخصص ينظر عند البخاري يطلع يعمل به ولا يلزم أن يرجع إلى الفقيه إن بدأ بعد ذلك خطأه عادي. فقد يفهم واحد من هذا الكلام هذا الأمر فلابد من إيه من وضع التقييدات. فأولا هذه مسألة لابد أن نعلم أنها مسألة مين المجتهدين العلماء الذين لهم النظر في النصوص والقول بهذا. طيب ها هو بعدين يعني يكون له أهلية وينظر ابن سبق. أن ينظر إلى من سبق كويس. يعني بتحاولوا وين الايه تمام هو ده صح الحديث الصحة رجع إلى صحة النص كلفظ والسلامة من المعارض. طيب يبدو لي في هذا فهذه مسألة التفصيل الآتي. فالناس قسمان مجتهد وغير مجتهد. مجتهد وغير مجتهد مما ليس مقلدا ولكن في رتبة بينهما وهي من له حسن نظر ولكن لا يبلغ لرتبة الاجتهاد التي يستقل فيها بمعرفة الحكم. أما المجتهد فحاله حالان الأول أن يعرف المسائل المجمع عليها والمختلف فيها فالمجمع عليها لا يقول بنص خلافه فهو عالم بالإجماع ولا يجوز خلاف هذا الإجماع أبدا ولا يكتفي بالنظر إلى نص قد يبدو له منه فهم أو كذا لأنه لا يجوز له أن يخالف الأمة فيما أجمعت عليه. والحال الثاني أن تكون المسألة عري عن الإجماع وهي محل النظر وعنده الآلة فحينئذ يدخل تحت مظلة المسألة هل للمجتهد أن يقلد. والصحيح الصواب أن المجتهد لا يقلد لأن قول غيره ليس بأولى من قوله. فهذا الذي ينظر في النصوص ويقول بما يظهر له منها حتى ولو بدا بعد ذلك أن الحق في خلاف قول. ليه؟ لأنه ما هو ملزم ينظر إلى قول فلان أو علام من المجتهدين مثله لأنه لا يلزم بهذا. يبقى إذن المجتهد هذا له حالتان. الحالة الأولى مجتهد يعرف إجماعات الأمة واختلافها فهذه المسائل اللي فيها الإجماع فلا يقول بنص يخالف يفتي من خلال نص بخلاف هذا الإجماع. الحالة الثانية أن تكون المسائل مسائل اجتهاد فهذا الذي ينزل عليه هنا كلام الطائفة الثانية أنه أصلا صاحب آلة وصاحب اجتهاد وصله النص فقال بدلالة هذا النص وقال بظاهر هذا النص الذي لا يعلم له مخالفا، ما يدري ما يعلم مخالف في هذا، فهذا النص يقول بدلالته، كما كان ابن عباس رضي الله عنه أفتى بأن الربا ربا الفضل، هذا بأن الربا ربا النسيئة وليس ربا الفضل لما جاءه من حديث، وظن أن هذا لا يخالفه شيء، فلما وصله بعد ذلك رجع إلى النص، لما وصله حديث الذهب والذهب يدا بيد مثلا بمثل والفضة بالفضة وهكذا رجع عن هذا. فابن عباس أفتى بهذا لما جاءه النص وصل إليه، وكذلك زيد بن ثابت وعائشة وأولى آخره نظر إلى النص وقال بدلالته لأنه لا يعلم أنه مخالف، فحينئذ يقول بهذا وليس له أن يسأل غيره لأن غيره مثله، لكن فيما يعلم أن الأمة عليه فلا يفتي بخلاف ذلك ويقول أنا أفتي ولا أبالي بمن خالفني، فالمسألة مجمع عليه فلا ينبغي أن يخالف المجمع عليه. طيب، وهؤلاء هم الذين يعرفون الإطلاق والتقييد والخصوص والعموم وكذا، لأنه يعلم الخاص والعام، فقد قال بدلالة هذا النص السالم من المعارض عنده، ما في شيء يقيده ولا شيء يخصصه ولا شيء كذا، فلا يتعارض هذا مع ضوابط الطائفة الأولى لأنه عنده الإجماعات وعنده الخصوص وعنده العموم وعنده النسخ والمنسوخ، فإن بدا بعد ذلك أنه خفي عليه نص هو ناسخ أو نص هو مقيد فيدخل في حديث النبي إذا اكتذى الحنكم فأصاب فلا أجر وإذا اكتذى فأخطأ فلا أجر. والثاني وهو من له نظر، أمثلنا كذا مثلا له نظر ينظر في كلام أهل العلم ينظر كذا وكذا وكذا إلى آخره، فأمثالنا لا يحل له أن يتكلم في مسألة إلا إذا رجع إلى كلام من سبقه واسترشد بأحكام من سبقه، لأن لست مجتهدا إنما أنا ناظر في الأدلة أفهم كلام العلماء وناظر فيها، فهذا يتعين عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم المسائل إلا إذا كانت دلالة النص دلالة واضحة وثبت عنده السلامة من المعارض فلا يعلم لها ناسخا ولا مقيدا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فحينئذ يقول بها الدلالة الظاهرة دلالة ظاهرة، لكن يتعين على الثاني هذا أن ينظر في فهم العلم. ليه؟ لأنه لا يستقل بالنظر في النص، إنما لابد أن ينظر في النص بنظر العلماء فلا يتخطى. إذا مسألة عندي أنا هشام عندي الآن صحيح البخاري، أنا عندي دراية وفهم لكن ما عندي استقلالية، أنا أفهم بفهم العلماء، حينئذ لابد من العلماء، اللهم إلا نص ظاهر الدلالة محكم ما يحتاج. أما المجتهد اللي يرد بالأولى الذي عنده نظر فالمسائل النصوص عنده نظر في النص فقال بالدلالة على ما يظهر له بشرط ألا يكون هناك معارض بالنسبة له قائم عنده ولا مخالف الإجماع ويعلمه، وإنما عمل بالنص لسلامة المعارض عنده ثم بدل له بعد ذلك أن هناك معارض لم يكن يعلمه، وهذا كحال الصحابة رضوان الله عليهم. لكن من الذي ذهب إلى هذا؟ العلماء المجتهدون الذين لا يرجعون إلى أمثالهم، فهو ليس ملزما بشد غيره، ولذا نص الأصوليون على أن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، زي أصحاب القبلة كده، اختلف الصحراء في قبلة، انت اجتهدت الى هذه الجهه وانا اجتهدت الى هذه الجهه، كل يصلي وصلاته صحيحه ولا يلزم مجتهد بمجتهد اخر ولا تدع اجتهادك لاجتهاد اخر الا اذا ظهرت لك سنه مستبينه واضحه، فحينئذ تترك ذلك للنص الشرعي. فاذا المساله هنا هي مساله المجتهدين، ومساله المجتهدين اذا سلم عند المجتهد النص من المعارض فلا يتوقف إسحاق بن راهوية حتى يسأل أهل الأرض، ولا توقف أحمد حتى يسأل أهل الأرض، إنما إذا سلم النص من المعارضة قال بذلك. أما من ليس عنده آلية الاستقلال بالنظر في النص فلا بد أن ينظر بمنظور أهل العلم، اللهم إلا إذا كانت المسألة أو كان النص محكما واضحا لا يحتاج إلى تأويل. نعم. أنه إيه؟ ما فهمت يا عاد كيف يرد الحديث الصحيح؟ كيف لا ما هو بتأول ما هو بتأول لأن اللفظة نفسها لفظة لم تثبت عنده لفظة مختلف فيها تمام تمام ده اللي احنا بنقول انه هو ممكن ان النص نفسه لا يسلم له ثبوتا او لا يسلم له استدلالا عنده ما يعرضه فقدم هذا النص لتصحيحه حديث عبد الله بن عكيم وانه ثبت دي مسألة اجتهادية ولهذا هو أخذ نعم تعبد بما يعتقد هنا وإن كان في نفسه الأمر غير صواب عشان كده نقول مجتهد بينظر في النص يأخذ به وينظر في النص وأدرى بها وأعلم فلا يتوقف عمله بالنص حتى يسأل مجتهدا آخر هو مثله فلا يقلد المجتهد مجتهدا آخر. الأمة متفقة عنه لا اجتهاد في مورد النص بس في كما قلت لك ان النص هذا عندي غير محفوظ من جهة الاسناد لكن غير محفوظ. النص هذا عندي معارض بنص اخر قبل ان يموت بشهرين فرجحت هنا ماذا؟ النسخ. رجحت هنا النسخ يبقى هنا رد ليس لان النص ثابت وسلم المعارض فاتركه. ما في إمام يترك نصا صحيحا سالما من المعارض أبدا ده كل يقول على رسيم أحمد رحمة الله عليه لكن قد يكون النص هذا صحيح الإسناد لكن عندي معارض بما هو أقوى قد أحمله على نسخ منسوخ قد أحمل على ظاهر ومؤول على خاص وعام مطلق ومقيد قد أقول هذه اللفظة غير محفوظة لم تثبت عندي. أما قال أحمد في نص ابن مسعود لما قال فمن جهده بيده فهو من فقال لا يشبه هذا الكلام ابن مسعود. إذن إحنا بنتصور نصا سالما من المعارضة ثابتا يبقى المجتهد يقول بدلالاته خلاص إلى أن يظهر له لو ظهر له معارض با لهذا زي ابن عباس لما قبل أن يموت بشهرين بسبعين ليلة أفتى بأن الدرهم بالدرهمين لا يجوز فلما قيل له إنك كنت تفتي بكذا قال نعم ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك ولم يلزم ابن عباس أن يطوف على الصحابة أولا حتى يعتقد اعتقادا يبقى نفرق بين المجتهد والنظر في الأدلة بمنظور العلماء ونيجي على المجتهد بينما يقع فيه من حرج ما تبين شيء فلا ينبغي أن يقول وبينما تبين له شيء سالم من المعارضة فيقول ولا يلزم بالرجوع. وبهذا تجتمع الأدلة في المسألة ويستقيم النظر حتى لا يحصل ترك الحبل على غاربه. وأقول الشيخ هنا ذكر عن طائفة أنا أنظر في النص وأقول بالدلالة مطلقا ولا أحتاج أن أسأل. لا أنت يجب أن تسأل إذا كنت لست مهلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طالما ما عندك النظر ما عندك آلة تؤهلك للنظر في النص مباشرة وتستنبط وتكون مجتهدا كسائر المجتهدين ما انت ترجع إلى مين؟ هترجع إلى من؟ إلى مجتهدين مثلك. يبقى إذن إذا ما كان عندك النظر فانظر بنظر العلماء إلا في حديث محكم واضح الدلالة. طيب مجتهد فإن سلم النص عندك المعارضة لو وقع في نفسك شيء من المعارضة أو كذا فلا تتكلم إلا بعلم لا يجوز لك تتكلم إلا بعلم. فإن ترجح عندك شيء في النص فقل به ولا يلزم أن ترجع إلى زيد أو عبيد. فإن بدا لك بعد ذلك خلاف هذا خلاص. عائشة ما طفت على الصحابة تسألهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود وكذا وكذا ما طافت عنها ولا ابن عمر في مسائل ولا ابن عباس في مسائل ولا أبو هريرة في مسائل ولا كذا ولا كذا إلى آخره. لكن إذا بلغهم الشيء أو تناقشوا وتبحثوا في الشيء رجع كل واحد إلى الدليل رجع كل واحد إلى الدليل. لكن السؤال هل يلزم لو قال بهذا بالنص الذي بلغه قلبه؟ خلاص كما كانت عائشة تقول بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب، لأن عندها نص. هذا النص وهذا نص ثابتان عندها، لكن تعتقد أن النص اللي هو نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكار النبي عليها هذا يقضي على استثناء المرأة. يبقى المرأة تستثنى، المرأة إيه؟ تستثنى، مش بترد النص، إنما تستثنى المرأة. يبقى ده فاهم، يبقى فيه معارض عنده، إنما الأمم متفقة على أن النص إذا ثبت عندي ولا معارض يجب العمل به. وده اللي يقصد العلماء هنا، لا يحتاج أن أرجع إلى مين؟ إلى مجتهد، لأن غلط ما يكون في المجتهد هو مثلي أصلا، وقد أكون أنا أفهم منه. ولهذا أمر الله برجوع غير العالم العالم، وأمر العالم برجوع إلى النص، وتلك هي المرجعية ولا زيادة. فأمر العالم بالرجوع إلى النص، وأمر العامي بالرجوع إلى العالم، وجعل فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. يبقى لا أضع بقى إحالة جديدة، ما أضعش إحالة جديدة. فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. ده مين؟ العلماء. طيب العوام فاسألوا للذكر كنتم لا تعلمون. يبقى العام هيحال على العالم، والعالم يحال على النص، ولا إحالة أزيد من هذا. فإن بدا للعالم نص يخالف رجع إليه. فضحت المسألة؟ هذه أدلة الكتاب والسنة، إحالة من ليس بالعالم على العالم، وإحالة العالم على النص، ما فيش مرجعية أخرى. نعم نعم. كيف
يدخل فيه الرجل الاخر
اللي هو لا المجتهد بقى حاط علم، المجتهد يخفى عليه، المجتهد قد يخفى عليه، المجتهد قد يخفى عليه الناسخ. ابن مسعود كان يفتي بايه؟ كان عند مسلم ان الراكع يعمل ايه؟ يضع تمام تمام، لم يبلغه النسخ كما في حديث ابن سعد بن ابي وقاص. وسعد بن وقاص اخبر هذا كان ثم. اذا الواحد وابن مسعود من حب فقد يخف. نعم نعم.
قال السادسة: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه. ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فهل يتم صلاته أم لا، فيقول لا يتمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صلاته. ومثل أن يسأل عن قتل المسلم
ذكر في حشيرة والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم سجدته من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدته من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يبقى النبي قال إيه؟ فليتم، فهو هدى لا يأتي فيخالف لفظ النص لموافقة المذهب، فيقال له ما حكم من صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس وثم غرب الشمس يتم ولا يتم؟ فيقول لا يتم. كيف النبي يقول فليتم؟ من هنا كان إنكار ابن عمر على ولده: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، والله لنمنعهن. لا لا تتكلم بخلاف الله، لا تمنعوا والله لنمنعهن، لا ينبغي. فاسمع واطع للامين وضرب ظهرك، والله لن نسمع. سوء ادب. يبقى لا تفتي بخلاف لفظ النص. ومثل ان يسال عن قتل المسلم بالكافر فيقول نعم يقتل المسلم بالكافر، وصاحب الشرع يقول لا يقتل المسلم بالكافر. نعم.
وامثلته كثيره، وفيما ذكرناه كفايه، وقد أنهاها ابن القيم إلى 150 مثالا، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.
قال السابعة الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام.
حالة تقبل التجزؤ.
الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في
أو الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام. يبقى كده الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام. يعني هل الاجتهاد يتجزأ؟ نعم.
فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه.
إذن الاجتهاد يتجز. أنا مجتهد في علم أصول الفقه لكن ما عندي دراية بالحديث، أنا مجتهد في الحديث لكن ما عندي دراية بأصول الفقه، ما عندي دراية بألا التفسير، فلا تفتي في غير ما تحسن ولا تجتهد في غير ما تحسن. ثم العلم نفسه علم الفقه قد يكون عندي اجتهاد في علم الفرائض، هو قسم الفرائض، قسم من الفقه ومعرفة الأحكام، عندي اجتهاد لكن سائر العلم ما عندي اجتهاد فيه. نعم.
ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره. وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه.
ولهذا ما نجي مثلا علم الحديث، مثلا علم الحديث له أرباب وله محدثوه الذين ما أعرف بقواعده وضوابطه، لما يجي يختلف المحدث الماهر بهذا مع فقه دائما نرجح قواعد من يا أخوان المحدثين عن الفقهاء والأصوليين. فلو مثلا عندي أن المرسل معمول بعين الفقهاء ولكن ليس معمول بعين المحدثين، أرجح قاعدة من هذا الاختصاص قاعدة المحدثين، قاعدة المحدثين. نعم.
وهل له أن يفتي في النوع
اللي يجي بقى في المحدثين، عند بخاري، عند ابن معين، عند أحمد، عند كذا، عندي متأخر من لم يصل لرتبتهم، هم قعدوا قاعدة واتفقوا عليها وجاء المتأخر فأحدث قاعدة على خلاف هذا، أتبعوا قاعدة من وإن كانوا من المجتهدين في هذا العلم أتبعوا قاعدة المتقدم، فقاعدة المتقدم مقبولة ما لم يختلفوا فيها، فيكون نظر المتأخر في انتقاء أيضا أو اختيار الأرجح، إنما إذا اتفقوا عليها فارفع القضية خلاص انتهى رفع الخلاف، لا تحرز قاعدة بعد الأوائل إذا اتفقوا، أما إذا اختلفوا تخير من أقواله. نعم.
وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحها الجواز بل هو الصواب المقطوع به، والثاني المنع، والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها. فحجة الجواز أنه عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك النوع حكم المجتهد المطلق. فإن قيل فما تقولون في من بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بها أو بهما؟ قلنا نعم في أصح القولين.
نعم، لا مش في علم بقى، واحد بحث مسألة مسألة معينة من الفقه وأحاط بها وطلع على كلام أهل العلم وسألهم وكذا وكذا، صار عنده إلمام بهذه المسألة، هل له أن يفتي بهذه المسألة أم لا؟ إذا سئل عن هذه المسألة يفتي ولا ما يفتي؟ ده بقى عن بمسألة بمسألتين بثلاثة وأربعة بخمسة، بحث بحثا جيدا ورجع العلماء فيها وكذا وكذا، صار عنده قول يطمئن إليه، هل يفتي بهذا أم لا؟ فهذه المسألة أم لا؟ قال
ها قلنا نعم في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب أحمد. وهل هذا إلا من التبليغ عن الله ورسوله؟
فوجه من قال يفتي لأنه عالم بالمسألة، فلما سئل عن شيء عالم به لا يجوز له أن يكتمه. طيب وحجة من يمنع؟ يقول انتبه، الفتية في مسألة تحتاج العلم بالقواعد والعلم بالنصوص والعلم بالأصول العامة والعلم بكذا وكذا وكذا إلى آخره، فلا تفصل مسألة عن جسد العلم. فقد يظن هذا المفتي في المسألة أن هذا هو الحق وليس كذلك لوجود معارضات وقواعد هو لا يعرفها ولا يطلع عليها. فالذي يفتي في العلم عموما له أن يكون عالما بقاعدته لا بمسألة، هذا حجة من منع. نعم.
وهل هذا إلا من التبليغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرا، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق.
حقيقة يقال في هذا إيه؟ نظر. يقال يعني أقصد في هذا تفصيل، سأتحتاج مسألة إلى تفصيل. فإن كان عالما بهذه المسألة علما سالما من المعارضة واطمأن إلى قول فيها تدين الله فيها وهو كلام علماء سابقين فنعم، وأما إذا لم يكن عنده أهلية ولا يدري مصطلحات المسألة فلا ينبغي أن يفتي، فضل أن يصنف. واحد مثلا ما يدري أصلا الكلام في العذر بالجهل، ولا يدري العوارض ولا الشروط ولا الموانع، ولا يدري المسألة أصلا ولا أصلا ولا بحثها، وراح قلد شيخ من شيخ وطلع ولك أنا بحثت إيه في كتاب يرى العذر أو في كتاب بيرى العذر، ولك أنا بفتي في المسألة، ما هو لا. إنما العلماء الذين قالوا يفتي بالمسألة قصدهم بعد توافر الآلات والأدوات والبحث الصحيح في المسألة. ولا أنت تعرف الآن كثير الذي يقلد قولا يقول لك المسألة مثلا مسألة خروج الحاكم خلافي فيها ولا 100 كتاب في السوق الآن ولا 100 كتاب مسألة خلافية، أم واحد جاب كتاب ده وكتاب ده واشتبه عليه المسألة وحطه وقال لك أنا أفتي في المسألة. لا لا، ما هكذا تبحث المسألة. يبقى إذن لابد من بحث المسألة بحث الصحيح. فإذا بحث المسألة بحثا شرعيا صحيحا بقواعد العلماء، هل له بعد ذلك بقى أن يفتي بهذه المسألة أم لابد أن يكون عنده أهلية عامة هذه الأهلية تؤهله من النظر؟ هذا الذي يقال لا بأس أن يفتي بهذه المسألة طالما أنه عرف هذه المسألة معرفة صحيحة على طريقة أهل العلم.
قال: انتهى ما رمناه وتم ما أردناه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
حقيقة هذا الكلام رائع، وهذه القواعد التي نقلها عن شيخي عن العلامة ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالفتوى، وهذا غالبه ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، ولهذا نستعين برب العالمين ونتوكل عليه ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق في وضع كتاب إعلام الموقعين في هذا الدرس. نستعين الله عز وجل على وضع هذا الكتاب. يبقى عندنا كتاب إعلام الموقعين في هذا الدرس إن شاء الله. وإن كان يعني الإخوة طالبوني كثيرا نحن نجعلها في درس الفجر، يبقى أسبوعي إحنا في كتب قريبة نتخص في الفجر. لسه نشوف. لا أصلا نحطه في مكان تاني، يبقى نحطه في مكان تاني يعني. نحطه في مكان تاني. احنا عندنا في الفجر حاجة تخلص قريبا، هيئة كبار الأمان صح. خلاص يبقى نخلي إعلام موقعين بقى هناك أحسن، يعني الفجر يبقى الإخوة أكثر وهيبقى أسبوعي، لأنه وكتاب يعني يحتاج زمان، فيبقى هو أسبوعي أحسن، ما يكون أسبوع وأسبوع مع تعطل بعض الدروس أحيانا. فخلاص نلتقي إحنا كتابين مكان. ها هنا والفجر؟
لا لا لا، هو الفجر
الأخير. نعم لا، يبقى ما هتنقطع الفائدة. قطعت فائدة. اي نعم اي صحيح. طيب لا تعال انت بقى هناك هناك شريف. طيب بهذا نكون قد فرغنا هذا الكتاب المبارك، والحمد لله. الحقيقة كتاب على اختصاره، الا انه كتاب يصلح ان يكون متنا في الاتباع ونبذ التقليد عند مخالفة الدليل. فجزى الله العلامة الفلاني خير الجزاء على هذا الكتاب المبارك، وإن شاء الله سنقرأ الأصل بإذن الله في مكان آخر إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وتعلمنا. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر شوال لعام 37,400,000. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.